الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لقد كان يأمل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذا الأمر الإلهي الذي جاء به جبرائيل في غدير خم أن تلتزم الأمة به حتى تبقى قوية تقود العالم إلى السعادة والازدهار، فلا ينتابها ضعف أبدا. فاتسعت شقة الخلاف وكثرت المذاهب والفرق داخل الكيان الإسلامي، وكل حزب بما لديهم فرحون، على رغم أن المنصفين يعرفون الحق ومع من كان ويكون. وهذه الرحلة المباركة للسيد محمد الموسوي المعروف بسلطان الواعظين الشيرازي هي جهد مخلص لهذا العالم الجليل من أجل نشر مناهج وسيرة أهل البيت النبوي الأطهار وحث أبناء الإسلام جميعاً على الاقتداء بأهل الذكر العظيم لكي ينالوا كرامة الدنيا وشفاعة الآخرة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
عرض تاريخي لمحاورات فكرية جرت قبل أكثر من 60 عاما في مدينة بيشاور الباكستانية.
سماحة السيد، أرجو أنكم لا تمارون في الحق ولا تحيدون عنه
ولا قيد أنملة إن شاء الله. فما اجتمعنا ولا تجشمنا عناء السفر إلا للحق والحقيقة.
بارك الله فيك. تسير الشيعة على خلاف السنة والجماعة حين يجمعون بين صلاتي الظهر والعصر، وكذلك مع المغرب والعشاء، فما هو ردكم؟
تعلمون أيها السادة أن أئمة المذاهب الأربعة يختلفون في آرائهم الفقهية، فلماذا تستغربون أن يكون الخلاف بيننا وبينكم؟
أرجو أن يكون جوابكم أكثر إفصاحاً كي يفهمه العوام من الناس.
جوابي أيها الشيخ الحافظ هو أن النبي صلوات الله عليه وآله كان يجمع بين الصلوات حيناً ويفرق حيناً آخر.
ماذا؟ النبي كان يجمع ويفرق؟ وهل هذا الكلام معقول؟
ما نعرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في مورد السفر أو في مورد المطر وما شابه ذلك.
تعني أن الأمر ربما قد التبس على سماحة السيد؟
كلا أبداً، فأنا ممن لا تلتبس عليه الأمور. ما سمعتموه هو الحقيقة بعينها،
ولكننا لسنا ممن توهمه روايات الشيعة فينصاع إليها دون اعتراض.
دعك من روايات الشيعة يا سيدي، وخذها عن صحيح مسلم بن الحجاج في باب الجمع بين الصلاتين فانظروا فيه.
ولكنك لو تصفحت صحيح البخاري فلن تجد بابا أو رواية بهذا العنوان.
عفوا سماحة السيد، تفضل. أرجو من مشايخنا أن يعيدوا مطالعة البخاري في كتاب مواقيت الصلاة في باب تأخير الظهر إلى العصر.
أحسنت يا أبا الفضل.
لكم علينا ذلك حتى تنجلي عتمة هذا الخلاف ويظهر الحق.
أرجو من ولدي يوسف أن يجمع المصادر من أيدي الحاضرين حتى لا تتشتت المناظرة.
أمرك يا سماحة السيد.
سنذكر أدلة جواز الجمع بين الصلاتين في بحث مستقل بعد نهاية هذه الحلقة.
سماحة السيد، أنتم من بني هاشم وموطنكم الحجاز، فما الذي دفعكم إلى السكنى في إيران؟
دفعنا يا سيدي ما حصل لجدنا الإمام الرضا عليه السلام في عهد المأمون العباسي.
كان الرضا مستشار المأمون وولي عهده من بعد، هذا ما يقوله التاريخ.
بل أسيره وسجينه، وما لعبة ولاية العهد إلا لإبقائه تحت نظر المأمون.
يعتقد البعض أن هذه الرواية هي من نسج خيال الشيعة.
أنتم تسألونني وأنا أجيب، ولكم علي البيان والحجة. أما إذا كان هدفكم اختباري فلن تروا مني ضعفا إن شاء الله.
ما كان هذا هدفنا أيها السيد، لكن جوابك على سؤالنا أدخلنا في متاهة.
سافر أجدادنا أخوة الرضا إلى شيراز لزيارته بعد أن طال بقاؤه فيها،
فاستوطنوها لأنها بلاد جميلة، ماؤها عذب وهواؤها نقي.
بل طردتهم جيوش المأمون فتفرقوا بالبلاد متخفين، وكلما توصل المأمون إلى مكمن أحدهم قتله جلاوزته.
أما كان الأحرى بهم أن يتقوا القتلة ويمكثوا في أرضهم؟
وما تدري نفس بأي أرض تموت.
سأطرح موضوعاً هذه الليلة، إذا ما صدقت فيه النوايا فسيجعل من ضعفنا وفرقتنا قوة واتحادا،
وهذا ما نسعى إليه جميعاً. فاطرح ما بدا لك.
لاحظت وبتدقيق أننا كلما تناولنا موضوعاً أخذنا إلى قضية الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون بذلك هي نقطة الخلاف الأولى.
نعم، فما ترى من رأي؟
أرى أن ننسى الماضي ونخضع للتاريخ.
حقا لم أفهم ما تراه، فكيف نخضع للتاريخ برأيكم؟
لقد أراد الشيخ عبد السلام أن يقول: ندعوكم أن تخضعوا وتسلموا بخلافة الخلفاء الراشدين قبل الإمام، فنسلم لكم ولسيدنا علي كرم الله وجهه تفوقه العلمية وقرابته من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه
وسلم. وماذا يحصل بعد هذا التسليم من الطرفين؟
عندها نكون قد حققنا اتحادنا، فنحسبكم مثل أحد المذاهب الأربعة المؤيدة من قبل عامة المسلمين.
فنحن لا ننكر تفوق سيدنا علي بالعلم والعمل، فنرجو ألا تنكروا أيضا بأن أبا بكر أولى من علي بالخلافة لكبر سنه وكثرة تجاربه،
وأن سيدنا علي كان شابا غير محنك بأمور السياسة والإدارة.
وهل تنتظرون ردي على هذا الموضوع وبكل وضوح؟
نعم، فالواقع أن خطأ الإمام في السياسة هو الذي أشعل الحروب الطاحنة أيام حكمه.
أرى بأنكم خلطتم الحابل بالنابل وضربتم السليم بالسقيم، ولا بد لنا أن نميز بين كلامكم حتى لا يضطر السيد إلى إعادة ما أجاب عليه سلفا.
يخطر في بالي الكثير من الأسئلة، لكني أردت أن أسألكم: ما هو سبب سجودكم على الطينة اليابسة؟
وضع الجبهة على الطينة اليابسة منتهى الخضوع، والفراش والبساط لا يصدق عليه اسم الأرض، لذلك نأخذ طينة يابسة فنسجد عليها للصلاة.
ولكنكم تخصصون تراب كربلاء فتصنعون منه أشكالا كالأصنام، تقدسونها وتوجبون السجود عليها.
استغفر الله. الله.
إننا نسجد لله سبحانه وتعالى على التراب، ولا يجوز السجود بقصد العبادة لغير الله سبحانه وتعالى.
لكننا نراكم تحملون معكم تربة كربلاء وتقدسونها، بل وتقبلونها، فما معنى هذا؟
نعم، نحن نسجد على تربة كربلاء، ولكننا لم نجد فقيها واحدا من فقهاء الشيعة أفتى بوجوب السجود على هذا التراب، فتراب أي بلد يجوز السجود عليه.
أحسنت يا ولدي.
قال تعالى: إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. هذا يلزم أن يوصي النبي صلى الله عليه وسلم عند الاحتضار كما أوصى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
المراد من الآية إذا حضر أحدكم الموت، أي إذا ظهرت علامات الضعف والشيخوخة والمرض، وليس الاحتضار.
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتب وصية لأحد.
لما أراد النبي الأكرم أن يكتب وصيته في مرضه الذي توفي فيه منعوه وحيل بينه وبين كتابة وصيته.
لا أظن هذا الخبر صحيحا، فكيف أن المسلمين الذين كانوا في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفونه ويعاندونه؟ ما هذا الخبر إلا كذب وافتراء على الصحابة الكرام.
هذا ظنكم، وأن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال النبي: ائتوني بورق ودوات لأكتب لكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. فقال أحدهم: إنه ليهجر، كفانا كتاب الله.
فأوصيك يا سماحة السيد بأن لا تذكرها.
وأنا أوصيك أن لا تفوه بكلمة دون تفكر، فارجع إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند أحمد ابن حنبل والكرماني في شرح صحيح البخاري والنووي في شرح صحيح مسلم.
أذكر سماحة السيد أن الاختلاف في الرأي يحتكم فيه إلى البينة المسندة.
وأنا ما نطقت بغير البينة من كتاب الله والمسند من الحديث والرواية.
تسندون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يقول: علي مع الحق والحق مع علي، وعلي مع القرآن والقرآن مع علي، وأنا أجالس علماءنا وما سمعت منهم مثل هذا الحديث.
قلت لكم بأني لا أنقل لكم حديثا من مصادر الشيعة فحسب، بل منقول من مصادر علمائكم وكتبهم حتى يصدق عليه اسم الاحتجاج.
وحديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه، أين ورد في كتبنا؟
الحديثان نقلهما أكثر محدثيكم، فأما أنكم لا تقرؤون وأما أنكم تحاججون لأجل المحاججة.
نعم يا سماحة السيد، فقد ورد ذلك في كتاب تذكرة الخواص وصحيح الترمذي وفي تاريخ بغداد ومجمع الزوائد،
وذكره المناوي في كنوز الحقائق.
فلماذا لم يشر إليهم الصحابة في الأحاديث والروايات المنقولة عنهم؟
ذكر الهمداني في كتاب مودة القربى أن عمر بن الخطاب
إذا قال لي السيد
تفضل،
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا علي أخي في الدنيا والآخرة، وخليفتي في أهلي، ووصي في أمتي، إلى آخر الحديث.
تحصرون المشمولين بآية التطهير بالنبي وفاطمة وعلي وولديه، لكن سياق الآية هو خطاب لزوجات الرسول، لذا ذهب الزمخشري إلى أن الآية تشمل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم.
كلامك مردود، فلكي تشمل أولئك الزوجات لكان ليذهب عن كن الرجس، ولكنه تعالى قالها بصيغة الجمع المذكر ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فأخرجها عن زوجات النبي.
حسنا، إذا كان الخطاب بصيغة الجمع المذكر المخاطب فكيف يشمل فاطمة وهي أنثى؟ ألا تكون خارج الآية؟
علماؤكم يعلمون أن صيغة الجمع جاءت هنا للتغليب، وهذا لا ينافي شمول فاطمة بهذه الآية، لأنها واحدة مقابل أبيها وبعلها وبنيها صلوات الله عليهم أجمعين.
أنتم الشيعة تنسبون إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كلمات وأقوالا وأفعالا
لا تليق بمقامها.
هذا كذب على الشيعة وافتراء، وحتى عوام الشيعة لا يقولون بذلك ولا يعتقدون به.
ولكن ذلك مدون في كتبكم ومصادركم، ولو شئتم لجئتكم بالكثير منها.
إنما هي من وضع النواصب والخوارج، وغايتهم تحريك عوام السنة على أشياع أهل البيت. وللأسف فإن بعض علمائكم صدقوا ذلك وعملوا به.
فما الذي تعتقدونه أنتم شيعة الإمامية فيها رضي الله عنها؟
نعتقد لأن ذلك مخالف لصريح القرآن وإهانة للنبي الأكرم.
أرى أننا تأخرنا كثيرا وحان وقت الذهاب.
برعاية الله وحفظه.
نستأذنكم.
برعاية الله.
سماحة السيد، نعرف أنك متعب ولكننا تأخرنا لأمر هام.
على الرحب والسعة، فتفضلوا وقولوا ما لديكم، فلا تعب يؤخرني عن الاستماع إليكم وحل مشكلاتكم بعون الله تعالى.
يا سيدي، إن كشفكم للحقائق أذهلنا، فنحن لم نطلع مسبقا عن أمر الشيعة شيئا.
المهم أن تكون قناعاتكم بنا مستندة إلى جمع كلمة المسلمين لا تفرقتهم.
هذا ما فهمناه سماحة السيد، لأننا في مناظرتين اتضح لنا ما لم نلمسه في سنوات طويلة. نحن ندين بدين الله ونلتزم بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى، ولسنا معاندين.
وحيث انكشف لنا الواقع وعرفنا الحق، فإننا نريد أن نعلن في هذه الليلة تشيعنا ومتابعتنا لمذهب آل الرسول صلى الله عليه وسلم.
إن الكثير من الناس عرفوا منا ما حصل في مناظرة ليلة أمس، فعرفوا الحق لكنهم يخفون ذلك خوفا من ردة فعل قومهم، فإذا أعلننا تشيعنا فسيتبعوننا.
أرجوكم ألا تعجلوا وتعلنوا تشيعكم هذه الليلة، فربما سيعلن بعض علماء السنة تشيعهم أيضا، فتكتمل الفرحة بكم جميعا.
نحترم رأي سماحتكم لأن فيه خيرا لنا وللجميع. إذن فاسمح لنا بالانصراف.
رافقتكم السلامة، وسدد الله خطاكم وجعلكم من أنصار دينه.
بعض أدلة جواز الجمع بين الصلاتين من مصادر أهل السنة. روى الإمام مسلم في صحيحه في باب الجمع بين الصلاتين في الحضر بسنده عن ابن عباس أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا في غير خوف ولا سفر. وروى أيضا بسنده عن ابن عباس أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثمانيا جمعا وسبعا جمعا، يقصد بالثمان ركعات الظهر والعصر، وبالسبع ركعات المغرب والعشاء في الحضر. وروى هذا الخبر بعينه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده الجزء الثاني الصفحة 221، وأضاف إليه حديثا آخر عن ابن عباس أيضا أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة مقيما غير مسافر 7 و8. وروى مسلم في صحيحه أخبارا عديدة في هذا المجال، إلى أن روى في الحديث رقم 57 بسنده عن عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، فجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة، فلم يعتن ابن عباس بهم. فصاح في هذه الأثناء رجل من بني تميم: لا يفتر، أي لا يسكت ولا ينثني، الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. وروى مسلم في صحيحه الحديث رقم 58 ذلك أيضا بطريق آخر عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: قال رجل لابن عباس لما طالت خطبته: الصلاة، فسكت، ثم قال: الصلاة، فسكت، ثم قال: الصلاة، فسكت، ثم قال ابن عباس: لا أم لك، أتعلمنا بالصلاة؟ وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروى الزرقاني وهو من كبار علماء السنة في كتابه شرح موطأ مالك الجزء الأول الصفحة 263 باب الجمع بين الصلاتين عن النسائي عن طريق عمرو بن هرم عن ابن الشعثاء أنه قال: إن ابن عباس كان يجمع بين صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء في البصرة، وكان يقول: هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروى مسلم في صحيحه ومالك في الموطأ وأحمد بن حنبل في المسند والترمذي في صحيحه في باب الجمع بين الصلاتين بإسنادهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. أقول: أي أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يوقع أحدا من أمته في الحرج، أي الضيق. هذه بعض روايات السنة في هذا الموضوع، وهي أكثر من ذلك بكثير. وذكر البخاري أيضا هذه الروايات في صحيحه ولكن بعنوان آخر، وذلك في باب تأخير الظهر إلى العصر من كتاب مواقيت الصلاة، وفي باب ذكر العشاء والعتمة، وباب وقت المغرب. وروي متواترا عن ابن عباس وغيره أنه صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا في غير خوف ولا سفر. فقيل له: لما فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. راجع صحيح مسلم باب الجمع بين الصلاتين الجزء الثاني الصفحة 151 ومسند أحمد بن حنبل الجزء الأول الصفحة 223 وسنن أبي داود الجزء الأول الصفحة 271 وسنن الترمذي الجزء الأول الصفحة 121 وسنن النسائي الجزء الأول الصفحة 290، والسنن الكبرى للبيهقي الجزء الثالث الصفحة 166.
لأي استفسار أو تعليق يرجى التواصل معنا عبر الإيميل التالي lbs@azahra.tv.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لاحظتم إخوتي وأخواتي هذه الحلقة الأولى من مسلسل ليالي بشاور، ولا بد من التعليق على بعض ما ورد في هذه الحلقة. أولا، سمعنا أن صاحب الدار يعلق ويبين على أن الناس هنا كلهم مسلمون موحدون، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه حقيقة، هذه الثوابت بين المسلمين، ونحن لا نزال كذلك والحمد لله في كل بلد في كل مكان. الثوابت عندنا أكثر من المتغيرات، فنحن كلنا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقبلتنا واحدة، وقرآننا واحد، كتابنا واحد، مبادئ ديننا واحدة، نحج إلى بيت واحد، وحتى أعمال الحج لا خلاف فيها يذكر بين المسلمين. يبقى الخلاف أين؟ أين الخلاف؟ هناك خلاف بسيط في بعض الهوامش، في بعض الفروع، في بعض القضايا التي لا تستدعي أن يكفر بعضنا بعضا. نعم، يقول البعض لا علينا بالتاريخ، لا بأس، لا علينا بالتاريخ. نحن ماذا علينا اليوم؟ علينا أن نتحاور ونتحابب وأن نكون إخوة في الله، يحب بعضنا بعضا وإن اختلفنا في بعض الآراء والأفكار. ترى لو كان جارك مسيحيا أو يهوديا من غير ملة الإسلام، ولكنه كان جارا طيبا صالحا يتمتع بأخلاق طيبة، ألا ينبغي أن تحترم هذا الجار؟ ألا ينبغي أن تحافظ على حرمة هذا الجار وكرامته؟ هكذا يأمرنا الإسلام، هكذا يأمرنا القرآن. فكيف لو كان جارك وصاحبك وزميلك في العمل وفي المواطنة، أخوك في المواطنة في الدين، منك أخوك من ملتك ودينك، أفيجوز أن توجه إليه السباب والشتائم والتهم؟ أي أفيجوز أن تسميه مشركا وكافرا؟ هذا لا يتوافق مع منطق الإسلام ولا مع العقل ولا مع أي نظام أو قانون ولا مع الأعراف، أعراف الناس فيما بينهم. كانت ولا زالت الأمم تعيش وتحيا على المحبة والألفة. علينا أن نتآلف أيها الأخوة، علينا أن نتحابب ونتحاور ونعمل سوية وبإخلاص، على الأقل نتفق على ثوابتنا، ثم بعد ذلك فلنختلف، والاختلاف رحمة كما يقال، لا بأس بذلك. هذه الملاحظة الأولى إخوتي وأخواتي، أردت بيانها لكم. أما الملاحظة الأخرى، لاحظنا خلاف ما أقول لكم، لاحظنا في المسلسل أن الحافظ رشيد بدأ بالتهجم والاتهام، بينما كان ينبغي أن يكون الحوار هادئا موضوعيا. كان عليه أن يوجه السؤال بموضوعية ورزانة وحكمة وهدوء، ولا يصح لا منه ولا منا ولا من غيرنا ولا من أي فرد عاقل متعقل مسلم، لا ينبغي أن يكون شديدا وعنيفا، خاصة في الحوارات وفي توجيه الأسئلة. هناك قضية، كان ينادى السيد بحضرة الإمام. ينبغي أن نعرف أن المقصود بالإمام في هذه الحلقة هو إمام الجماعة، لأن السيد كان إماما للجماعة، يصلي يؤم الناس في الصلاة، فكان يقال له حضرة الإمام بهذا المعنى، بمعنى أنه كان إماما للجماعة، أو بمعنى المرشد، المرشد الديني. ربما يصح أن يقال له إمام وينادى بإمام، وكلمة الإمام كما تعلمون لها معاني عديدة في القرآن الكريم، يسميهم بعض الناس يسميهم أئمة يهدون بأمرنا، وفي موضع آخر يسميهم أئمة الكفر. فكل من يقود أمة قيادة فكرية دينية ربما يقال له إمام، يصح أن يقال له إمام لأنه يؤم الناس، فالإمام هنا بهذا المعنى. وملاحظة رابعة إخوتي وأخواتي لا بد من ذكرها، وهي أنه ذكر السيد نسبه الذي نسبه الشريف وانتسابه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله عن طريق موسى بن جعفر، وموسى بن جعفر عليه السلام هو الإمام السابع من أئمة أهل البيت، موسى ابن جعفر ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. ينتهي نسبه، آباؤه يتصلون حتى ينتهي النسب إلى الإمام موسى بن جعفر. فهناك بعض من العلويين ممن ينتسب إلى رسول الله ينتسب عن طريق موسى بن جعفر، وبعضهم ينتسب عن طريق الحسين مباشرة. فمن كان آباؤه أئمة من أئمة أهل البيت إلى موسى بن جعفر يعد انتسابه من موسى بن جعفر، أما من كان آباؤه من الأئمة الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام ولكن بعد الحسين ليس في آبائه أئمة، مثلا هناك من ينتهي نسبة إلى الحسين لكن ابن الحسين ليس إماما من أئمة أهل البيت، هو علي بن الحسين إمام، الإمام الرابع لا شك هو الإمام الوحيد الذي ينتهي إليه نسب ذرية الحسين، لكن بعد علي بن الحسين ربما يكون واحد غير الإمام الباقر ليس إماما من أئمة أهل البيت فيقال له حسيني. وكذلك إذا كان آباؤه يتصلون من غير الأئمة إلى الإمام الحسن المجتبى يقال له حسني. كلهم هؤلاء يتصل نسبهم بالأئمة الطاهرين ثم إلى علي بن أبي طالب ثم إلى فاطمة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك ملاحظة كانت تذكر ولا زالت، وهي أنه كيف ننتسب إلى رسول الله ونحن أبناء علي وعلي ابن عم رسول الله وليس ولده؟ والجواب واضح، أن الحسن والحسين عدهما القرآن. أقول هذا الجواب غير الجواب الذي ذكره السيد في المسلسل. الحسن والحسين هما ابن رسول الله بنص القرآن في آية المباهلة، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، يقصد بالأبناء أبناء رسول الله وهما الحسن والحسين. هذا أولا. ثانيا، أليست فاطمة بنت رسول الله والحسن والحسين أولادها؟ فأولاد الحسن والحسين أليسوا أبناء رسول الله بالفعل؟ كيف نثبت أنهم أبناء ولا غير أبناء؟ ننظر إلى الأحكام الشرعية التي تترتب على ذلك. فأبناء البنت والسلالة من بنت الإنسان تحرم على الجد، بمعنى أن لو كان الحسن عليه السلام بنت لحرم زواجها على رسول الله، لا يستطيع رسول الله أن يتزوج بنت ولده الحسن. لماذا؟ لأي سبب؟ شنو هذا التحريم؟ السبب في التحريم ماذا؟ هو البنوة لا شك، فهما أبناء رسول الله. نعم، كان في عرف العرب وحتى اليوم أنهم اعتبروا أبناء الذكور أبناء وليس أبناء البنات وليس أبناء الإناث، هذا في عرف الناس. أما في عرف الشرع والدين والقرآن فأبناء الأبناء أبناء الذكور أبناء وأبناء الإناث أبناء، عدا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أحاديث كثيرة معروفة متواترة يذكر وينص رسول الله صلى الله عليه وآله على أن الحسن والحسين أولاده وأن أولادهم أولاده، هذا شيء متفق عليه. إنما أثار العباسيون وليس الأمويين، الأمويين ما تكلموا في هذا كثيرا بل ربما لم يتكلموا في هذا إطلاقا، ما أثاروا هذه القضية. الذي أثارها العباسيون لأنهم نافسوا أولاد علي وفاطمة أثاروا هذه القضية وقالوا أبناء البنات لا يعدون أبناء وهو غلط فاحش، هم أبناء. ختاما إخوتي وأخواتي لا أطيل عليكم، هذا ما كان عندي من التعليق على الحلقة الأولى، وسنلتقي في حلقة ثانية بإذن الله، وإلى الحلقة الثانية ولقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.